الذي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، والذي الله يشرك به شيئا دخل النار.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بعد أن فوض بفضل من حقق التوحيد، ناسب أن يذكر الخوف من الشرك، لأن تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين فلا بد من معرفة الشرك حتى يخاف الإنسان من الشرك. باب الخوف من الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر معنى، بل هو جميع المعاصي، لأن المعاصي بين الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقي الله وهو مشرك لا يغفر الله له. وهذه الآية في نسبة لمن مات على الشرك قبل أن يتوب. لهذا نفهم قوله تعالى ورحمة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قال ربه سبحانه وتعالى: ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذه الآية قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر أدناه من الملة لا يغفر له، بل الجنة عليه حرام لأنه كافر. الشرك تنقص لرب العالمين. من أشرك بالله تعالى لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره، قد تنقصه لأنه شبه المخلوق بالخالق، المخلوق الذي عبده وصرف له نوعا من العبادة شبهه بالخالق. وهذا من أكبر التشبيه، من أكبر أنواع التشبيه، لأن هناك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبه المخلوق بالخالق المخلوق الضعيف الفقير الحقير، تشبيعه بقيوم السماوات والأرض، بالغني من المطلقة القوي المتين. تشبيع هذا المخلوق بخالقه من أكبر الكبائر. لذلك الشرك من أعظم الذنوب، لأن أولا فيه تنقص لرب العالمين بتشبيع المخلوق سبحانه وتعالى. وفيه استكبار عن طاعة الله، أن هذا المخلوق الضعيف يستحي عن طاعة الله تعالى ويخرج على طاعة الله إلى عبادة مخلوقات الله تعالى. لذلك لا يغفر الله لمن لقيه وهو يشرك بالله وهو يدعو لله جدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي من لقي الله بذنوبه مع الشرك مات وهو عاصي مخلص مرتكب في الذنوب ولا في الكبائر ولا في المؤمنات. إذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي وهو تحت مشيئة الله تعالى عيشها أكتب له أسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل أن يدخل النار. فهل العفو عنه بشفاعة الشافعين يقدم له ويؤخر له من يشفع له من أنبيائه وأطفاله والصالحين والملائكة فيغفر له أو يوفقه في حياته مع امتلاكه ليعمل عملا صالحا كثيرا خصوصا في اخر حياته فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له. او من المصائب التي تصيبه في نفسه واهله وماله والمفكرات كثيره وفي النهايه اذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المفكرات فدخل النار يدخل نارا عند الطين لا للبقاء فيها. هذه عقيده اهل السنه والجماعه بالنسبه لمن مات وهو مسلم على كبيرته ومعصيته. اي لا يقنعون بانه من اهل النار كما لا يقنعون للمحسن المسيء الذي مات على الطاعه في سبيل الله وجعل الله اخر كلمته لا اله الا الله الى غير ذلك من الموفقين لا يسمعون له من جنه ولا يشهدون لهم من جنه الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من مات على خير عمله يبدو له خيرا يؤتى له الخير ويقاس على المسيء وحجة للمحسن. هذا مبدأ عظيم عند أهل السنة والجماعة بالنسبة للعصاة الموحدين. وأما من مات وهو متلفظ في الشرك الأكبر الناتج من الفتنة فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنة عليه حرام. هذا معنى هذه الآية. أما تلك الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. من ارتكب أي ذنب ولو الشرك أكبر والكفر الكريم من تابع يهوديته ونصرانيته ووثنيته وماركسيته والجميع الذنوب التي دون ذلك كلهم فالله سبحانه وتعالى وعدهم انه يغفر الذنوب جميعا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين. العبد العاصي كالعبد الادم اذا رجع الى سيده طامعا في غفرانه وفي رضاه وتائبا ونادما ومتاسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مذيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مذيء النهار. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبد المؤمن. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من ان يكون هناك تشبيه لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبه التائبين حيث قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته وقد انقلبت في مناطق من الأرض حيث لا يوجد جنس ولا أنين حينما يقود ناقته في مناطق من الأرض غلبته عليها فنام تحت شجرة وعلق الناقة عند رأسه فانفلتت فلما استيقظ لم يجدها فالتمسها ويئس واستسلم للموت فرجع فنام تحت تلك الشجره. فلما استيقظ فاذا الناقه عند راسه وعليها طعامه وشرابه، فالتفت اليها فقال بشده الفرح: اللهم انت عبدي وانا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخطا بشده الفرح، لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من صاحب هذه الناقه بناقته هذا الفرح العظيم. فرح الله اعظم لانه صفه من صفات الله تعالى لا يشبه فرح المخلوقين. هذا بالنسبه للتائبين من اي ذنب كان، ولو قد لم يتنكر قال ما تاب تاب الله عليه. فليكن المقدمون وكلنا مقدمون. وقال الخليل عليه السلام: وجودني وبنيا ان نعبد الاصنام. خليل الرحمن يخاف من الشرك ويدعو الله ان يكذبه هو وذريته من الشرك من ان يعبد الاصنام. الاصنام اذا ما جعل على صورة انسان او صورة حيوان، والوثن ما لم يجعل على صورة، فالوثن اشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة او على غير صورة. كل ما عبد من دون الله فهو صنم او وثن، اشجار واحجار واصيحة وقبور واحيانا حيوانات فقط موضوعها الجمهور او بني ادم. هذا كبار المتصوفه الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم حتى في حياتهم يوجد انسان مقام به يجعل في ميزان على كرسي فيطوفون نور حي، وبعد موته يطوفون في ضيعه. هؤلاء كلهم أوثان وأصنام متحركة. الشاهد قصر إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر فأكثر إذا لم يأمن الأنبياء وأبو الأنبياء من البلاء، فكيف نأمن نحن نعبد الله أولا؟ ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك والابتعاد من الشرك الا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويدعون في الشرك بالشرك من حيث لا يعلمون، ويقولون لا يوجد شرك منهم. ومن حديث اقوم ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: لي هذا لم أبلغ الرياء. فأنت من يسترق من هذا الداء؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحمة منهم أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لكثرة وقوعه ولقلة من يسترق. يخطب على المجاهد جهاد وعلى المنفس نفقته وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه الاعمال لله يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيقتل فيقتل. والرحمين من القارئ انه شجاع فاعمل ينفق نفقات كثيره وباهظه متنوعه، ليقال انه جواد انه كريم فاعمل يتعلم ويعلم ليعلن عنه انه عالم جليل نشر العلم فاعلمه. علم القران وعلم الناس ليقال قارئ لا عمل ولا جدل نفرس على التهجد وعلى قيام الليل والمبادره الى صفوف الاول وفي الفوضى، ولكن يقال لانه ليقال انه عالم وليتكلف بذلك الى المسؤولين لعلهم يرفعون لعلهم يرفعون. لا اعمل معنى قوله عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف عليكم الشرك هذه خاف علينا اكثر من الشرك الاكبر. الوقوع في الشرك الاكبر قليل بالنسبه للوقوع في الشرك الاكبر. وقال اذا واياكم يا بس وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار على شرك الاكبر. من مات وهو يدعو من دون الله ندا شبيها شبهه بالله دخل النار. وقعت كثير من مشايخ الطرق عقادهم وتابعين في هذا الشرك وقعوا في شرك لم يقصر بباب ابي جهل وابي لهب ابدا. ابو جهل لم يعتقد في معبودات انها تتفقه مع الله في هذا الكون في الاحياء والاماته والعلم والتعالج والشقاوه. الذي يدعو اليه مشايخ الطرق هذا النوع من الشرك يدعون إن الصالحين إذا ماتوا تفرقوا للتصرف في هذا الكون من أنفاسهم في أرزاقهم في سعادتهم في شقاوتهم بالنسبة لمن يعطيهم. ولديهم مجلس مهدي مجلس فيه الغم وفيه الفضل وفيه النقلاء والنجباء والأبزار والبرهان. ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان هذه ألقاب لمجالس مشايخ الطرق والمصاحف الصوفية ولا تدري أين العباد قيل في سطح الكعبة وقيل في جبل أهل قبيل وقيل لا وجود. ولكن العوام تسمي هذا ماذا يفعلون؟ منهم من هو متخصص في الأرض ومنهم من متخصص في دفع البلاء وفي مد السعادة ودفع الشقاء. نذر رب العالمين تماما لا يذكرون الله. اشتملوا على هؤلاء بدعوى وتزيين منهم. لم يقع شرك كهذا لا من ابي لهب ولا ابي جهل واضراب ابدا. بل كانوا يعتقدون ان الله وعده رب غفر الذنوب خالق السماوات والارض هو المحيي المالك. الكفار اولئك يعتقدون هذا الاعتقاد اي يؤمنون بتوحيد الربوبيه واشراكه بالعباده. اما هؤلاء فاشركوا بالله في ربوبيته وبالعباده. الاسماء اسماء اسلاميه ويعيشون بين المسلمين ويقعون في مثل هذا ويقولون وهم يدعون لله نسا ان لم يطلب الله بهم ويعترفوا بجهلهم ويقيض لهم من يمكنهم مما هم فيه فهم في ضلال مبين. اللهم ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. كيف تفهم يعني اذا لم يشرك بالله ولو لم يصل ولم يصل ولم يعمل قال ما ترك الاشراك بالله دخل الجنه؟ لا معناه من تخلص من الاشراك بالله وتابع ذلك حقوق لا اله الا الله لان ترك الشرك واشراك العباده لله معنى لا اله الا الله ولا اله الا الله لها حقوق أي إذا قام بهذه الكلمة في ركوبها في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وامتثال المأمورات واجتناب النهيات. لا يظن ان ظان احد ان من ترك الاشراك بالله وحده ثم لم يلبسه عباده الله امتثال المأمورات واجتناب النهيات اتى من هذه الجدالة. ولكن من سلم من الشرك الاكبر يسلم من نار المشركين اي من القلوب، ولكنه معرض معرض لغضب الله وسخطه ونار ان لم يمتثل وينتهي عن وزور الشرك. ومن لم يشرك به شيئا دخل النار اي دخل النار خالدا مقللا. فالنصوص كلها فاكل بعضها بعضا ولا تحتمل.
العاشرة في تفسير لا إله إلا الله
كما ذكره البخاري تفسير لا اله الا الله ان لا يدعو لله ندا وان يتبرا من الشرك والمشركين. هذا تفسير لا اله الا الله، لان لا اله الا الله مشتمله على الكفر والايمان. لا اله كفر بما يعبد من دون الله، الا الله ايمان بالله. وجميع النصوص التي تقدمت من الايات والاحاديث تفسر لا اله الا الله. نعم.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
لانه اذا سلم من الشرك لقي الله، والله سبحانه وتعالى راض عنه ودخل الجنة. هذه فضيلة عظيمة. ولو كان ملوثا ببعض الذنوب فهو تحت مشيئة الله تعالى، ولكن سلم من الخطر الكبير. ولله التوفيق، وإلى درس آخر إن شاء الله. ونجيب على بعض الأسئلة.
على علم بمعناها وعمل
بمقتضاها بما دلت عليه صار مسلما، واذا قالها بلسانه وهو لا يجهلها يجهل معنى لا اله الا الله فربما علم ولكن آثر خلافها وخالفها عمليا، فإن قالها باللسان غير مصدق بقلبه فهو مسلم في ظاهر الإسلام لا في باطنه، فيكفر منه الإسلام فيحرم ماله ودمه حتى يتبين هل هو قالها خطية أو قالها من قلبه لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال، إن أتى بهذه الحقوق من شرع الكار فهو مسلم من إخواننا المسلمين، فإذا رأيناه يحاول أن يتخلص من هذه الواجبات ويحاول أن يكتفي بالكلمة بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته ويبذل ما لم يجد. إذا الكلمة في أول الأمر تمسح قائلها في الظاهر في حرمة الماء والدم قبل أن نتأكد أن قالها تقية أو قالها صادقا من قلبي، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي هي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومنهاجي وطريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، الله في ومن اتبعني للعبد، ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفارد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله، أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله، من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، ويعتمد أن يكون العطف على الضمير المستتر في أدعو، والمفرغ للعطف الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بوجود فاصل، وجد فاصل أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يدعو، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرة، على بصيرة، هما معنيان متداخلان، إنما من حيث العدل يجوز العدل على الضمير المنفصل في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العدل على الضمير الفارد أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. فعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكون على بصيرة ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشأن كل الشأن في البصيرة، ما هي البصيرة؟ البصيرة الحلم أن يتيني حتى يسير معلومك الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، فعل مقلب مطروح، بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالنتيج الذي تراه ببصرك، هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في اي صفه من صفاته. المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين ومعرفتك لدينك ونبيك وإيمانك في الجنة والنار وغير ذلك يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين، هذه هي البصيرة. والبصيرة العظيمة هي التي اختص بها الصحابة وهي التي تنقصنا فتاة علم، لكن هذا العلم قد لا يكون إلى درجة بصيرة. أولئك احتروا تماما جميع المغيبات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأشياء المحسوسة الملموسة لم تلين. إذا قيل له إن جاءت وقاتلت تدخل الجنة، يقول أدخل الجنة نعم، وفي يده ثميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر تقل مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة، فيرميها فيجاهد ويقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة فتح البلاد ومصدر الأمصار ونشر الدين. هذه البصيرة هي التي تنقص الدعاة النوم ونحن منهم، الله المستعان. قل هذه من سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود البصيرة وتقدام البصيرة أو بعض البصيرة تعرف بنتائجها، نتائج الدعوة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وفرد، وكم العلماء الذين تعلموا وتفحصوا في العلم في عهد الإمام أحمد بن تيمية، كثيرون. ولكن رزقهم الله بصيرة نافذة، كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهور كلها على بعض، من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقة المتعصبة، كلهم للرباطة، ذلك كلهم على ضلال ليس لديه شك، لأنه على يقين في دينه. فصدع الحق حاربهم جميعا ورفعوا من قوس واحد ولم يؤثروا فيه، فنجح وحده جندي واحد. قابل تلك الجنود المختلفه كل قوم بلسانهم وبلغتهم وباسلوبهم، لان الله هداه عندما طغى علم الكلام والفلسفه والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم، صار يتعلم في سمع هذه العلوم التي يتعلمها الناس، فعرف ويتبخر فيها بعد ان تمكن من العقيده الاسلاميه وفهم الاسلام فهما صحيحا، واستعمل هذا السلاح فيهم وعلى يقين في دينهم. بينما الاشاعره لما حاربوا المعتزله كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لهم اتصال بنصوص الكتاب والسنه، حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في ايدي الخصوم فقط، وهم فقراء من السلاح الاصلي الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزله، في فشل الاشاعره حتى اثرت فيهم المعتزله، وهو السبب في نجاح ابن تيميه التمكن من الدين، وجود تلك الاسلحه الحديثه لديه واستعمل. هذه هي البصيره. وكم الذين تعلموا في عهد محمد بن عبد الوهاب، قالوا مثلكم تعلم العلم هنا فرق في المدينه، وكم الذين كانوا يدرسون في المدينه في وقته وعدوا وفقه الله ورزقه البصيره ورجع إلى جو مركب بالوثنية والجاهلية خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم حولها. فضلا عن أهل البلد سبق، لأنه يعلم أنه على الحق وعلى رسيل. أتى الله والده وأخاه الشيخ سليمان، ثم فسد الله له مبادرة لم يفسد لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سر انتشار هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها وجود المبادرة. ابن تيمية على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مبادرا يتبنى دعوته، بل كان مفارق بين دمشق وبين القاهرة إلى أن توفي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد. لكن الدعوة ما فيها سيدنا الرفيع سيد القرن الثاني عشر فجد الله له مغادرا، فثبتت الدعوة وانتشرت في جزيرة فخرج. فإلى اليوم على الرغم من العتبات الكثيرة انتشرت في جميع القارات، ليس في جزيرة العربية فقط. ذلك لأن الداعية كان على بصيرة رزقه الله البصيرة، شخص واحد يرزقه الله البصيرة من غير القارئ. فقد انتبه قضية كثرة طلاب العلم وكثرة العلماء، ولكن التوفيق إلى هذه البصيرة. الله المستعان. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا أتبرأ من المشركين لست منهم، ما لم يوحد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أنظر ما يدعى إليها. إذن فإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فأتى مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في مملكته التي هو فيها. وأبو موسى الأشعري في منطقة أخرى يقوم بنفس المهمة، وعلي بن أبي طالب في منطقة أخرى في اليمن يقوم بنفس المهمة. ولكن الذي نفذ كثيرا وبقي في اليمن ونفع الله به ومعاه، لأنه لم يرجع إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومفقها في الدين ومعلما وحاكما. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يا معاذ أول ما تأتي في اليمن لا تأتي على أمة جاهلين في الدين أو أهل بادية وأهل وثنية فقط، بل إنما تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن. وكلمة اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة أوسع من اليمن المعروف الآن، الجنوب كله من اليمن. بدليل كثرة انتشار النصارى في منطقة نجران، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، إذا كانت أول اسم وشهادة بالرفع فيجوز العدل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك البلدة لا يعرفون لا إله إلا الله، هم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها، هم لا يعملون بها، يبدأ بهذه الكلمة إما بتلقينها إذا كان القوم لا يعرفونها، أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها، كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة. أو إنهم حرفوا ويفسرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير. إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير.
بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية، دور الدعاء في هذا الوقت دور تصحيح، لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب، ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعتقدون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما. هذا هو المفهوم العام عند جمهور المسلمين، إذا تفكر عند كثير من المتعلمين المنتسبين إلى العلم، لو طلبت من أشعري وأكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات خارج هذا البلد أشاعرة مدعونة لديهم علم، لكن لو طلبت منه أن يفسر لك لا إله إلا الله يكون معناه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله. إذا هذا لديه علم ولكن يسأل معنى لا إله إلا الله ومع بحاجة إلى الدعوة، بحاجة إلى الدعوة. يذكر الشيخ حامد الفقي رئيس جماعة السنة المحمدية الذي أنشأ هذه الجمعية بالقاهرة، كان أشعريا تخرج من العلا، وبينما هو مسافر في الأبيض مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وقع في يد هذا الفلاح هكذا بدون قصد، ممكن شرى من الأرصفة لأن الكتب ما تباع على الأرصفة الشراء، أخذ الشيخ هذا الكتاب فراح به فقرأ، فتبين له أنه لم يعرف التوحيد قط، وهو خليج لنا، هذا لي كبير وخطير، بسبب هذا الكتاب هداه الله إلى منهج السلف، وعرف معنى لا إله إلا الله، وعرف توحيد الأسماء والصفات، فأنشأ تلك الجماعة فنفع الله بها من أن انتشرت العقيدة في المنطقة وفي السودان، يعني أن تنتشر السنة المحمدية بالقاهرة. الشيخ محمد خليل هرمان عني حدثتكم وحدثت بعدكم في بعض المناسبات الذي شرح عقيدة الرافضية، تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين ثم تفقس في المنطق والفلسفة، فكان يبحث موضوعا لرسالته في الدكتوراه، قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وأنت ابن المنطق والفلسفة، من البر للمنطق والفلسفة أن تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفة. يقول جماعة هذا كان يحدثنا في الفصل الإنسان وكان أستاذ النفس فنستنى أن جمع ما وقع في يده من الكتب فعقب نحو 3 أشهر يدرس في هذه الكتب، يقول ما اضطررت من دراسة هذه الكتب إلا وتبينني بأني لم أفهم الإسلام قبل هذه اللحظة، وإنما فهمت الإسلام من هذه الكتب، والعالم بدءا من تحفيظ القرآن إلى أن تخرج من الكلية ويريد أن يتخصص، بمعنى قد يكون الإنسان عالما متبشرا ولكن يجهل معنى لا إله إلا الله، ومن جهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يفهم الإسلام أبدا، الأساس فهم لا إله إلا الله، لذلك ركز الدعاء منهم شارك هذا الكتاب ركزوا على هذه الكلمة ومعناها وشروطها، لأن من صلح التوحيد حقا فهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه، وإذا علم كثير بدون صلاح العقيدة لا ينفع أبدا، ذلك العلم إنما هو بدء على صاحبه. إذن لذلك ينبغي ان يبدا الداعيه بشهاده ان لا اله الا الله. لا نقول في هذا الوقت شهاده ان لا اله الا الله منتشره بين المسلمين كيف ابدا بها؟ اقول في الجواب مره اخرى دوركم الان دور التصحيح. لا تذكر الناس لا اله الا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد، لكن صححوا معنى لا اله الا الله، وضع الناس الى العمل بلا اله الا الله، هذا هو موضوع التعلمون. وفي روايات الى ان يشهدوا الله، فليكن اول ما تدعو اليه الى ان يشهدوا الله، وفي روايه الى عباده الله، كل هذا يفسر لنا معنى لا اله الا الله. اذا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، معنى لا اله الا الله صرف جميع انواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الايمان والكفر، الايمان بالله وبحقوق الله، والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله، والبراءة من الشرك والمشركين مع تبليغهم الدعوة. البراءة لا تمنع الدعوة، لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين وبين دعوتهم. فبرأ من محبتهم وموالاتهم، ولكن تباريهم وتجادلهم وتقربهم لتبلغهم. المداهنة والموالاة، المداهنة موضع من النفاق، المداهنة ممنوعة، تحول بينك وبين الفهم الصحيح للإسلام. المداهنة أشبه ما تقول بالتقية عند الرواتب. التقية نفاق أضيف في ذلك التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي التقية، نفاق أضيف في ذلك تاء التقوى، قالوا تقية أي نفاق تماما. لذلك في إمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة من محبة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يكفرون. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون صرحاء، وينبغي لنا أن نجاهد ونناقش، بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر واللين، ولكن لا نتنازل إذا أرمنا من عقيدتنا وديننا للتحقق إلى الناس. من تحقق إلى الناس فترك على حساب التحقق إلى الناس شيئا من دينه هذه مباهنة. من نجامل ونجامل، المباراة خصم المعاملة، نحسن معاملة الناس ونجامل الناس، ولكن لا نجاهد. بل نعلم بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بها والدعوة إليها، وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية الآن في كثير من الأبصار يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تكف. فكفاية تخصهم وأخبارهم جل عليكم الوقت فالمراسل. لا إله إلا الله أصل الإسلام، لذلك يبدأ بها. قال له بعد أن بين له بما يبدأ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بعد أن فوض بفضل من حقق التوحيد، ناسب أن يذكر الخوف من الشرك، لأن تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين فلا بد من معرفة الشرك حتى يخاف الإنسان من الشرك. باب الخوف من الشرك، من الشرك الأكبر والأصغر معنى، بل هو جميع المعاصي، لأن المعاصي بين الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقي الله وهو مشرك لا يغفر الله له. وهذه الآية في نسبة لمن مات على الشرك قبل أن يتوب. لهذا نفهم قوله تعالى: عرفنا بين هذه الآية وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذه الآية قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر أدناه من الملة لا يغفر له، بل الجنة عليه الحرام لأنه كافر. الشرك تنقص لرب العالمين، من أشرك بالله تعالى لم يعبد بالله ولم يقدره حق قدره، قد تنقصه لأنه شبه المخلوق بالخالق، المخلوق الذي عبده وصرف له نوعا من العبادة شبهه بالخالق. وهذا من أكبر التشبيه، من أكبر أنواع التشبيه، لأن هناك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق المخلوق الضعيف الفقير الحقير، تشبيه بقيوم السماوات والأرض بالغني من المطلقة القوي المتين، تشبيه هذا المخلوق بخالقه من أكبر الكبائر. لذلك الشرك من أعظم الذنوب، لأن أولا فيه تنقص لرب العالمين بتشبيه المخلوق به سبحانه وتعالى، وفيه استكبار عن طاعة الله، أن هذا المخلوق الضعيف يستكبر عن طاعة الله تعالى ويخرج على طاعة الله إلى عبادة مخلوقات الله تعالى. لذلك لا يغفر الله لمن لقيه وهو يشرك بالله وهو يدعو لله نفسه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من لقي الله بذنوبه دون الشرك مات وهو عاصي مذنب مرتكب للذنوب ولو للكبائر ولو مضرات، إذا لقي الله وهو مقيم على المعاصي فهو تحت مشيئة الله تعالى. عشاء أكتب له أسباب الغفران والعفو وعفى عنه قبل أن يدخل النار. فأي العفو عنه بشفاعة الشافعين يقيم له ويؤخر له من يشفع له من أنبيائه وأطفاله والخالدين والملائكة فيغفر له أو يوفقه في حياته مع امتلاكه ليعمل عملا صالحا كثيرا خصوصا في آخر حياته فترجع حسناته على سيئاته فيغفر له أو من المصائب التي تصيبه في نفسه وأهله وماله والمكفرات كثيرة. وفي النهاية إذا لم يقدم الله له شيئا من هذه المكفرات فدخل النار يدخل نارا للبقاء لا للبقاء فيها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات وهو مجرم على كبيرته ومعصيته. لا يقنعون بأنه من أهل النار كما لا يقنعون للمحسن المذيع الذي مات على الطاعة في سبيل الله وجعل الله آخر كلمته لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الموفقين لا يقنعون له بالجنة ولا يشهدون لهم بالجنة إلا من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من مات على خير عمله فابدوا له خيرا ويرجى له الخير ويقاس على المسيء ويرجى للمسيء. هذا مبدا عظيم عند اهل السنه والجماعه بالنسبه للرساله الموحدين. واما من مات وهو متلفظ في الشرك الاكبر الناتج من الفتنه فهذا خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له فالجنة عليه حرام. هذا معنى هذه الآية. أما تلك الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. من ارتكب أي ذنب ولو الشرك أكبر والكفر السيئ من تابع يهوديته ونصرانيته ووثنيته ومالكيته والجميع الشرور التي دون ذلك كلهم فالله سبحانه وتعالى وعدهم انه يغفر الذنوب جميعا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين. العبد العاصي كالعبد الآدم اذا رجع الى سيده قامعا في غفرانه وفي رضاه وتائبا فنادما متأسفا على ما حصل منه فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يبسط يده نهارا ليتوب مذيء الليل ويبسط يده ليلا ليتوب مذيء النهار. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب ذلك من أن يكون هناك تشبيه لفرح الله سبحانه وتعالى في توبة التائبين حيث قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته وقد انقلبت في بلاد من الأرض حيث لا يوجد جنس ولا أنين حينما يقود ناقته في بلاد من الأرض غلبته عينا فنام تحت شجرة وعلق الناقة عند رأسه فانفلتت فلما استيقظ لم يجدها بل تمسها ويئس واستسلم للموت فرجع فنام تحت تلك الشجرة. فلما استيقظ فإذا الناقة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فالتفت إليها فقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ بشدة الفرح لله أشد فرحا إصابة عبد المؤمن من صاحب هذه الناقة بناقته هذا الفرح العظيم. فرح الله أعظم لأنه صفة من صفات الله تعالى لا يشبه فرح المخلوقين. هذا بالنسبة للتائبين من أي ذنب كان ولو قد لم يتنك قال ما تاب تاب الله عليه. فليكن أو يقدرون وكلنا مقدر. وقال الخليفة عليه السلام وجودني وبنية أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف من الشرك ويدعو الله أن يكلمه هو وذريته من الشرك من أن يعبد الأصنام. الأصنام إذا ما جعل على صورة إنسان وصورة حيوان، والوثن ما لم يجعل على صورة، فالوثن أشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. كل ما عبد من دون الله فهو صنم أو وثن. أشجار وأحجار وأضرحة وقبور وأحيانا حيوانات كم فقط موضوع الجوع أو بني آدم بعد كبار المتصوفة الذين يستعبدون الناس والناس تعبدهم حتى في حياتهم يوجد إنسان مصاب به يجعل في ميزان على كرسي فيطوفون عنه وهو حي وبعد موته يطوفون في ضيوفه أفراد كلهم أوثان وأصنام متحركة. الشاهد قصر إبراهيم يجعلنا نخاف أكثر فأكثر إذا لم يأمن الأنبياء وأبو الأنبياء من البلاء فكيف نأمن نحن نعبد الله أولا. ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك والاستعاذة من الشرك إلا من يجهل الشرك. وكثير جدا الذين يجهلون الشرك ويدعون في الشرك بالشرك من حيث لا يعلمون ويقولون لا يوجد شرك منهم. ومن حديث أقوى ما أقاس عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال لي هذا شر الأفلاك الرياء. فأنت من يسلك من هذا الداء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة منه أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لكثرة وقوعه ولجلة من يسلك يخطب على المجاهد جهادا وعلى المنفق نفقة وعلى القارئ قراءته وعلى العالم علمه وعلى العالم عبادته. ظاهر هذه الاعمال لله يجاهد في سبيل الله فيقاتل فيقتل فيقتل. والرحمين من القارئ انه شجاع فاعمل ينفق نفقات كثيره وباهظه متنقعه ليقال انه جواد وانه كريم فاعمل يتعلم ويعلم يحب ان اعلم انه عالم جليل نشر العلم فاخذوه. علم القران وعلم الناس من قال قائل لا عمل ولا جدل نفرس على التهجد وعلى قيام الليل والمبادره الى الصفوف الاول وفي الروضه ولكن يقال لانه يقال انه عالم وليتكلف بذلك الى المسؤولين لعلهم يرفعون لعلهم يرفعون. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام اقوى ما اخاف عليكم الشرك الرياء. خاف علينا اكثر من الشرك الاكبر. الركوع في الشرك الاكبر قليل بالنسبه للركوع في الشرك الاكبر. وقال اذا ما اياكم يا
ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله نداء دخل النار. هذا شيء اكبر. من مات وهو يدعو من دون الله نداء شبيها شبهه بالله دخل النار. وقع كثير من مشايخ الطرق عقادهم وفاتحهم في هذا الشيء. وقعوا في شرك لم يخطر ببال ابي جهل وابي لهب ابدا. ابو جهل لم يعتقد في معبودات انها تتفقد مع الله في هذا الكون في الحياء والاماته والعلم والتعالج والشقاوة. الذي يدعو إليه مشارق الطرق هذا النوع من الشرك. يدعون إن الصالحين إذا ماتوا تفرقوا للتصرف في هذا الكون من أنفاسهم في أرزاقهم في سعادتهم في شقاوتهم بالنسبة لمن يعطيهم. ولديهم قدرة وهبي مجلس فيه الغم وفيه الفضل وفيه النقباء والنجباء والأبدار والبوتان. ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان. هذه ألقاب لمجالس مشايخ الطرق والمصاحف الصوفية ولا تدري أين العباد. قيل في رفع الكعبة وقيل في جبل أبي قبيل وقيل وقيل لا وجود. ولكن العوام تصدق هذا. ماذا يفعلون؟ منهم من هو متخصص في الأرض ومنهم من متخصص في دفع البلاء وفي مجد السعادة ودفع الشقاء. نذر رب العالمين تماما لا يذكرون الله. اشتملوا على هؤلاء بدعوى وتزيين منهم. لم يقع شرك كهذا لا بأبي لهب ولا أبي جهل وأضراب أبدا. بل كانوا يعتقدون أن الله وعده هو مغفر الذنوب خالق السماوات والأرض هو المحب المالك. الكفار أولئك يعتقدون هذا الاعتقاد يؤمنون بتوحيد الربوبية وإشراك بالشهادة. أما هؤلاء فشركوا بالله في ربوبيته وبالشهادة. الأسماء أسماء إسلامية ويعيشون بين المسلمين ويقعون في مثل هذا ويموتون وهم يدعون لله نسا إن لم يطلب الله بهم ويعترفوا بجهلهم ويقيد لهم من يوقنهم مما هم فيه فهم في ضلال مبين. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. ومن لقي ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. كيف تفهم؟ يعني اذا لم يشرك بالله ولو لم يصلي ولم يصلي ولم يعمل قال ما ترك الإشراك بالله دخل الجنة. لا، معناه من تخلص من الإشراك بالله وتابع ذلك حقوق لا إله إلا الله لأن ترك الشرك وإشراك العبادة لله معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها حقوق. أي إذا قام بهذه الكلمة تركوا بها في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. لا يظن أن ظان أن من ترك الإشراك بالله وحده ثم لم يلتزم بعبادة الله وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات أتى من أهل الزكاة. ولكن من سلم من الشرك الأكبر يسلم من آل المشركين أي من القلوب، ولكنهم عرفوا بغضب الله وسخطه، وذلك إن لم ينتسل وينتهي عن هذول الشرك. ومن لم يشرك به شيئا دخل النار، اي دخل النار خالدا مقللا. فالنصوص كلها فاكل بعضها بعضا فلا تحتمل.
إلا الله إيمان بالله،
وجميع النصوص التي تقدمت من الآيات والأحاديث تفسر لا إله إلا الله. نعم.
الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك.
لأنه إذا سلم من الشرك لقي الله والله سبحانه وتعالى راض عنه فدخل الجنة. هذه فضيلة عظيمة. ولو كان ملوثا ببعض الذنوب فهو تحت مشيئة الله تعالى ولكن سلم من الخطر الكبير. ولله التوفيق وإلى تسلم أحد إن شاء الله فنجيب على بعض الأسئلة. وخالفها عمليا، فإن قالها باللسان غير مصدق بقلبه فهو مسلم في ظاهر الإسلام لا في باطنه، فيكفر منه الإسلام فيحرم ماله ودمه حتى يتبين هل هو قالها سقية أو قالها من قلبه لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال، إن أتى بهذه الحقوق من شرع الكار فهو مسلم من إخواننا المسلمين، فإذا رأيناه يحاول أن يتخلص من هذه الواجبات ويحاول أن يكتفي بالكلمة بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته وإبدا ما لم يجد. إذن الكلمة في أول الأمر تمسح قائلها في الظاهر في حرمة الماء والدم قبل أن يتأكد أن وقالها تقية أو قالها صادقا من قلبي، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي هي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومن هذه وطريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله في ومن اتبعني للعبد ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفاعل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله، أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، ويعتمد أن يكون العطف على الضمير المستتر في أدعو، والمفرغ للعطف الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بوجود فاصل، وجد فاصل أدعو أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يده، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرتي على بصيرة. هما معنيان متداخلان، إنما من حيث العتب يجوز العتب على الضمير المنصرف في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العتب على الضمير الفاعل أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. وعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكونوا على بصيرة ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشأن كل شأن في البصيرة، ما هي البصيرة؟ البصيرة العلم اليقيني حتى يسير معلومك الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، تعلم بقلبك مطلوب بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في أي صفة من صفاته، المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين ومعرفتك لدينك ونبيك وإيمانك بالجنة والنار وغير ذلك يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين. هذه هي البصيرة. وهذه الثقيلة العظيمة هي التي اختلف بها الصحابة والتي تنقصنا فتينا علم، لكن هذا العلم قد لا يكون إلى درجة بصيرة. أولئك فكروا تماما جميع المغيبات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأشياء المحسوسة الملموسة لم تلين. إذا قيل له إن جاهدت وقاتلت تدخل الجنة، يقول أدخل الجنة نعم، وفي يده تميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر تكون مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة فيرميها فيشاهد فيقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة فتحوا البلاد ومصروا الأمصار ونشروا الدين. هذه البصيرة هي التي تنقص الدعاة اليوم ونحن منهم، فهو المستعان. هذه من سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود البصيرة وتقدام البصيرة أو بعض البصيرة تعرف بنتائجها، نتائج الدعوة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وفرج، وكم العلماء الذين تعلموا وتفحموا في العلم في عهد الإمام أحمد بن تيمية كثيرون. ثلاثة فلقى الله بصيرة نافذة، كان على يقين بأن تلك الفرق التي كانت مجتمعة في دمشق عند ظهور كلها على بعض من معتزلة وأشعرية وجهمية ووحدة الوجود والمتفقة المتعصبة كلهم والرواقة ذلك كلهم على ضلال ليس لديه شك لأنه على يقين في دينه. فصدع بالحق حاربهم جميعا ورفعوا من قوس واحد ولم يؤثروا فيه، فنزل وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المستعفة كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم، لأن الله هداه عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع المأمور الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في سمت هذه العلوم التي يتعلمها الناس، تعلم ويتبخر فيها بعد أن تمكن من العقيدة الإسلامية وفهم الإسلام فهم صحيحا، واستعمل هذا السلاح فيهم وعلى يقين في دينهم. بينما الأشاعرة لما حاربوا المعتزلة كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لهم اتصال بنصوص الكتاب والسنة، حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في أيدي الخصوم فقط هم فقراء من السلاح الأصلي الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزلة، في فشل الأشاعرة حتى أثرت فيهم المعتزلة، وهو السبب في نجاح ابن تيمية التمكن من الدين وجود تلك الأسلحة الحديثة لديه واستعمل. هذه هي البصيرة. وكم الذين تعلموا في عهد محمد بن عبد الوهاب قالوا مثلكم تعلم العلم هنا فرق في المدينة، وكم الذين كانوا يدرسون في المدينة في وقته وعدوا وفقه الله ورزقه البصيرة ورجع إلى جو ملقب بالوثنية والجاهلية خرج عليه أهله والده وأخوه وجميع أقارب الأسرة كلهم خرجوا حولها فضلا عن البلد سبق، لأنه يعلم أنه على الحق وعلى رسيل. أتى الله والده وأخاه الشيخ سليمان ثم أشهد الله له مغادرة لم يقصد لا للإمام أحمد ولا لابن تيمية. هذا سر انتشار هذه الدعوة وقيام الدولة بسببها وجود المؤذن. ابن تيمية على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مؤذنا يتبنى دعوته، بل كان مفارق لأنه يشبع بين الآخرة إلى أن توفي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد. لكن الدعوة ما فيها تجديد الرفيق تجديد كان من الثاني عشر وهدد له فجد الله له مؤادرا فثبتت الدعوة وانتشرت في جزيرة فخرج. فهو اليوم على الرغم من العتبات الكثيرة انتشرت في جميع القارات ليس في جزيرة العربية فقط، ذلك لأن الداعية كان على بصيرة لا ذكر الله البصيرة، شخص واحد يرزقه الله البصيرة يغير القارئ. سياسة كبيرة قضيت كثرة طلاب العلم وكثرة العلماء، ولكن التوفيق إلى هذه البصيرة. الله المستعان. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا أتبرأ من المشركين لست منهم، ما لم أحد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أنظر ما يدعى إليها. إذن فإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فأتى مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم ومفقها ومعلما وحاكما في مملكته التي هو فيها، وأبو موسى الأشعري في مملكة أخرى يقول بنفس المهمة، وعلي بن أبي طالب في مملكة أخرى في اليمن يقول بنفس المهمة، ولكن الذي نفذ كثيرا وبقي في اليمن ونفع الله به ومعاه لانه لم يرجع الا في عهد ابي بكر رضي الله عنه. كان مبلغا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومفقها في الدين ومعلما وحاكما. قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب، يا معاذ اول ما تاتي في اليمن لا تاتي على أمة جاهلين في الدين أو أهل بادية وأهل وثنية فقط، بل إنما تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا منتشرين في اليمن. وكلمة اليمن في تلك الفترة تشمل منطقة أوسع من اليمن المعروف الآن، الجنوب كله إلى اليمن. بدليل كثرة انتشار النصارى في منطقة نجران، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول داعي، فليكن أول داعي، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة، إذا كانت أول اسم وشهادة بالرفع فيجوز العدل، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على أن الداعية إذا خرج للدعوة وعلم إن أهل تلك البلدة لا يعرفون لا إله إلا الله، هم قد يتلفظون بها ولا يعرفون معناها، هم لا يعملون بها، يبدأ بهذه الكلمة إما بتلقينها إذا كان القوم لا يعرفونها، أو ببيان معناها وتفسيرها إذا كانوا يقولونها ولكن لا يعرفون معناها، كما في كثير من المسلمين اليوم في مناطق كثيرة، أو إنهم حرفوا ويفسرونها بغير معناها ويقوموا بالتفسير. إذا دور الدعاء اليوم دور التفسير لا دور التأثير بالنسبة للبلدان الإسلامية عربية أو غير عربية. دور الدعاء في هذا الوقت دور التفسير، لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام في الغالب الكثير انتسابهم مجرد انتساب، ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعتقدون أن من عرف أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله أنه عرف معنى لا إله إلا الله وصار مسلما. هذا هو المفهوم العام عند جمهور المسلمين لهم، إذا تفكر عند كثير من المتعلمين المنتسبين إلى العلم. لو طلبت من أشعري وأكثر العلماء الذين يتخرجون من كثير من الجامعات خارج هذا البلد أشاعرة والعلماء لديهم علم، لكن لو طلبت أن يفسر لك لا إله إلا الله يكون معنا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا ليس معنا لا إله إلا الله. إذا هذا لديه علم ولكن يسأل معنا لا إله إلا الله ومع بحاجة إلى الدعوة، فعلا بحاجة إلى الدعوة. يذكر الشيخ حامد الفتي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الذي أنشأ هذه الجمعية للقادرة، كان أشعريا تخرج من العلم، وذلك مرة مسافر في الأبيض مر على رجل في بستانه فوجد عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وقع في يد هذا الفلاح هكذا بدون قصد، كل شيء شرى من الأرصفة لأن الكتب ما تباع على الأرصفة الشراء، أخذ الشيخ هذا الكتاب فراح به فقرأ فتبين له أنه لم يعرف التوحيد قط، وهو خليط أنا هذا لي كبير وخطير بسبب هذا الكتاب هداه الله إلى منهج السلف وعرف معنى لا إله إلا الله وعرف توحيد الأسماء والصفات، فأنشأ تلك الجماعة فنفع الله بها من أن انتشرت العقيدة في المنطقة وفي السودان، يعني أنصار السنة المحمدية بالقاهرة. الشيخ محمد خليل عباد عني حدثتكم وحدثت بعدكم في بعض المناسبات الذي شرح عقيدة الرافضية، تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين ثم تفصص في المنطق والفلسفة، فكان يبحث موضوعا لرسالته في الدكتوراه، قيل له يوجد شخص يقال له ابن تيمية عدو المنطق والفلسفة وأنت ابن المنطق والفلسفة، من البر للمنطق والفلسفة أن تكتب ردا على هذا العدو اللدود للمنطق والفلسفة. يقول جمعت هذا كان يفتتنا في الفصل إن لم يفات أستاذ النفس لم يسألوا، فإن جمع ما وقع في يده من الكتب فعقب نحو 3 أشهر يدرس في هذه الكتب. يقول ما اقتربت من دراسة هذه الكتب إلا وتبينني بأني لم أفهم الإسلام قبل هذه اللحظة، وإنما فهمت الإسلام من هذه الكتب، وعالم بدءا من تحفيظ القرآن إلى أن تخرج من الكلية ويريد أن يتخصص، بمعنى قد يكون الإنسان عالما متبشرا ولكن يجهل معنى لا إله إلا الله، ومن جهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يفهم الإسلام أبدا، الأساس فهم لا إله إلا الله. لذلك ركز الدعاء منهم شارك هذا الكتاب ركزوا على هذه الكلمة ومعناها وشروطها، لأن من صلح التوحيد حقا فهم وصلحت عقيدته بارك الله في علمه ونفعه، وإذا علم كثير بدون صلاح العقيدة لا ينفع أبدا، ذلك العلم إنما هو بدء على صاحبه. إذا لذلك لم تبي أن يبدأ الداعية بشهادة أن لا إله إلا الله، لا نقول في هذا الوقت شهادة أن لا إله إلا الله منتشرة بين المسلمين كيف أبدأ بها؟ أقول في الجواب مرة أخرى دوركم الآن غير التصحيح، لا يقبل الناس لا اله الا الله وهم يعرفونها ويتخذون منها ورد، لكن صحبوا معنى لا اله الا الله وادعوا الناس الى العمل بلا اله الا الله، هذا هو موضوع التعرضون. وفي روايات الى ان يشهدوا الله، فليكن اول ما تدعو اليه الى ان يشهدوا الله، وفي روايه الى عباده الله، كل هذا يفسر لنا معنى لا اله الا الله. اذا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، معنى لا اله الا الله صرف جميع انواع العبادات لله والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الايمان والكفر، الايمان بالله وبحقوق الله والكفر بما يعبد من دون الله وبمن يعبدون من دون الله، والبراءة من الشرك والمشركين مع تبليغ الدعوة. البراءة لا تمنع الدعوة، لا منافاة بين البراءة من الشرك والمشركين وبين دعوتهم. تبرأ من محبتهم وموالاتهم، ولكن تباريهم وتجادلهم وتقربهم لتبلغهم. المداهنة والموالاة، المداهنة موضع من النفاق، المداهنة ممنوعة، تحول بينك وبين الفهم الصحيح للإسلام. المداهنة أشبه ما تقول بالتقية عند الرواتب. التقية نفاق أضيف إليه باب التقوى. إذا أردتم أن تعرفوا ما هي التقية، نفاق أضيف إليه تاب التقوى، قالوا تقية في النفاق تماما. لذلك في إمكانهم أن يتظاهروا في بعض الظروف الحرجة بمحبة أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الذين يكفرونه. ونحن إذا ذهبنا للدعوة ورأينا الجو لا يناسبنا لنكون صرحاء، لا ينبغي لنا أن نجاهد ونناقض، بل ينبغي أن نصرح تصريح بدون شدة مع اليسر واللين، ولكن لا نتنازل إذا أدنى من عقيدتنا وديننا للتحقق إلى الناس. من تحقق إلى الناس فترك على حساب التحقق إلى الناس شيئا من دينه هذه مداهنة. من يجامل ويجاهد، المباراة قسم المعاملة، نفس المعاملة الناس، ومجامل الناس ولكن لا مجاهد. بل نعلم بأنه لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بها والدعوة إليها، وما يقوم به زملاؤكم الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية الآن في كثير من الأبقاء يدل على أن هذه الدعوة ماشية ولم تفل. فحكاية فخصهم وأخبارهم بل عليكم الرد فالمراسل. لا إله إلا الله فصل الإسلام، لذلك يبدأ بها. قال له بعد أن بين له بما يبدو